بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن أعانني وإياكم على اغتنام هذه المجالس الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون عولا لنا في طاعة الله وفي طلب العلم والنصيحة والتذكير بما يهم شأن المسلمين. ولا يخفاكم إخواني أن دراسة والاطلاع ومعرفة التاريخ الإسلامي مهم جدا للمسلمين، حتى يعرفوا تاريخهم ويعرفوا تضحية آبائهم وأجدادهم وما قدموه وبذلوا فيه الغالي والنفيس ليصل لنا هذا الدين ويصل لنا هذا الإسلام بعد أن ضحوا بأوقاتهم وحياتهم وكل ما يملكون في سبيل دينهم وفي سبيل إسلامهم. اليوم نتكلم عن حقبة من التاريخ ليست بالقليلة، حقبة عظيمة كان للمسلمين والإسلام فيها صولات وجولات. هذه الحقبة هي تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس. وما أدراك يا عبد الله ما بلاد الأندلس؟ فإن الأندلس اليوم هي أسبانيا والبرتغال، هي تلك الجزيرة التي كان يطلق عليها في السابق الجزيرة الأيبيرية. وهذا أخوي الأفاضل إذا رجعنا إلى هذه السلسلة التي بدأنا بها وهي اختصار التاريخ الإسلامي، تذكرون أننا تكلمنا أولا عن السيرة النبوية. وعليكم السلام ورحمة الله. السيرة النبوية في درس واحد، ثم تكلمنا عن دولة الخلفاء الراشدين في درس واحد، ثم تكلمنا على الدولة الأموية وهي التي نشأت في دمشق مبتدأ بالملك العظيم والخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وقد مكثت هذه الدولة الأموية في دمشق الشام ما يقارب 92 سنة، ثم قامت على أنقاضها الدولة العباسية واستمرت ما يقارب 524 سنة. ثم تكلمنا ما كان في محيط وحكم الدولة العباسية من دويلات ودول قامت ثم زالت، مثل الدولة العبيدية الفاطمية، مثل الدولة السلجوقية، مثل الدولة الزنكية الأيوبية المملوكية. وهذه الدويلات إخوانا فاضل كلها قامت في حكم ووجود الخليفة العباسي في بغداد. ثم تكلمت معكم حول اجتياح المغول لبغداد وإسقاط هذه الخلافة، ثم قامت دولة المماليك ووجدوا خليفة من خلفاء بني العباس، فاستمرت الخلافة العباسية صورية في القاهرة ومصر مع حكم السلطان المملوكي. وفي هذه الأثناء قامت ما يسمى بدولة أو الدولة العثمانية، دولة بني عثمان الأتراك. الآن أريد أن أرجع معكم في بدايات هذا التاريخ الإسلامي، لأنني ذكرت لكم أننا سوف نتكلم عن هذا التاريخ العظيم للمسلمين في الأندلس، وهو قيام الدولة الإسلامية وفتحها لهذه الجزيرة الأيبيرية. فتعالوا معي إخواني الأفاضل، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن نستطيع أن نأتي على ما يوضح بالاختصار غير المخل لما وقع في هذه الجزيرة ولما وقع للمسلمين في هذه الجزيرة وفي هذه الأرض من فتوحات ومعارك وصولات وجولات للمسلمين في بلاد الأندلس. فبلاد الأندلس إخواني الأفاضل قدمت لكم أنها هي الجزيرة الأيبيرية، وهي اليوم ما تراها على الخريطة أسبانيا والبرتغال، وكانت تسمى قديما الفندالس الفندلس، يعني قبائل من الفندلوسية كانوا يسكنون هذه الجزيرة. عندما هجم عليهم وجاء يحتلهم قبائل القوط، فلذلك أخذ اسم الأندلس من هذه القبائل التي حرفها المسلمون من الفندلس إلى الأندلس، فأصبحت هذه البلاد تسمى بالأندلس عند المسلمين. كان الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا من مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى الجزائر إلى المغرب، حتى وصل القائد العظيم وهو موسى بن نصير رحمه الله إلى أنه استطاع أن يحكم هذه الأرض وهي الشمال الأفريقي، وهو والي للدولة الأموية في دمشق. وكان عنده أحد قادته العظام المسمى بطارق بن زياد، وطارق بن زياد أخواني الأفاضل يرجع نسبه إلى الأمازيغ، فهو من قبائل الأمازيغ في شمال أفريقيا. وأما موسى بن نصير فقيل أنه يرجع إلى قبيلة بلا البلوي اليوم. فهذا موسى بن نصير وكان شيخا كبيرا قد تجاوز عمره 70 سنة. عندما خطط وأراد أن يفتح بلاد الأندلس وهي الجزيرة الأيبيرية التي نحن في صدد الكلام عن تاريخ المسلمين فيها، راسل الخليفة في ذلك الوقت وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان، فقال إنني عازم على فتح هذه الديار وهذه البلدان. فقال له الخليفة الوليد: لا تغامر بالجيش دفعة واحدة، وإنما اختبرها بالسرايا، يعني ابعث سرية وانظر إلى حال الأرض وحال الناس في تلك البقاع. ففعلا قام موسى بن نصير وأرسل 400 فارس وقيل 500 فارس على رأسهم طريف بن مالك، طريف بن مالك، فعبروا بالسفن حتى وصلوا إلى رأس جزيرة هناك في أسبانيا في تلك البلاد، بلاد الفندال أو بلاد القوط أو الجزيرة الأيبيرية. وما زال هذا المكان الذي وضع قدمه فيها طريف بن مالك يسمى بجزيرة طريف إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا يخلد الأسبان هذه الوقائع وهذه المسميات وهذه الشخصيات في تاريخهم، لأنهم يرون أن ذلك التاريخ كان تاريخ عظيم، نقل لهم العلوم ونقل لهم الأحداث والتطور في هذه البلدان. المهم أخواني الأفاضل، بعد أن رأى طريف وقاتل هناك حامية من السرايا، رجع ينقل الأخبار لموسى بن نصير. فلذلك وجه موسى بن نصير قائده الهمام وهو طارق بن زياد، وكان واليا على طنجة، طنجة في بلاد المغرب اليوم، وجهه أنه يدرس جميع ما يكون من هذه الحملة التي ستقوم بفتح هذا البلد. هذا البلد أخواني الأفاضل وهذه الجزيرة والدولة كان يحكمها رجل يقال له لذريق، وهو بالمسمى الصحيح عندهم القوطي هو اسمه لذريق، ولكن المسلمين يسمونه لذريق. وكان ظالما جشعا طماعا، حتى أنه فرض على هذه الجزيرة وعلى هذا الشعب من العبودية، من الضرائب، من الأمور التي لا يحتملها البشر، حتى ضاقوا به ذرعا. ومع ذلك هو منقلب على غيطشة وهو الملك الذي قبله وقتله، وله أتباع وله مناصرون. وهذا الأمر أخواني الأفاضل جعل والي سبتة الواقعة في المغرب التابعة لهذه الدولة وهذه المملكة، مملكة القوط، يكون في نفسه أنه يتعاون مع المسلمين لإزالة هذا الملك الظالم. وقيل أن هناك سببا آخر، أن لذريق قد يعني اعتدى على ابنة أوليان الذي هو حاكم سبتة ووالي سبتة لبلاد القوط. فلذلك راسل طارق بن زياد، وإذا أراد الله عز وجل النصر للمسلمين ساق له أسبابه، وهذا من أسباب أخوانا فاضل. فإن المسلمين فكروا كيف يعبرون هذا البحر من غير سفن، وكيف يكون لهم الطريق مفتوحا وهم لا يعرفون لا هذه الأرض ولا يعرفون أهلها؟ حتى جاءه إخواني الأفاضل الفرج من الله عز وجل، ثم من هذا الحاكم أوليان حاكم السبتة يعرض عليه أنه سيزوده بالسفن التي تحمل الجيش الإسلامي إلى هذه الجزيرة، وسوف يبعث معه، بل هو سيكون معهم ليكتشف لهم ويبين لهم الطريق وتضاريس الأرض في تلك الجزيرة. انظروا إخواني الأفاضل كيف ساق الله عز وجل الأسباب للمسلمين في فتح هذه الأراضي الشاسعة. كم كان عدد المسلمين؟ كان عدد المسلمين إخواني الأفاضل الذي مع طارق بن زياد 7000 مقاتل. فلذلك استعار السفن من أوليان حاكم سبتة وعبر هذا المضيق. لما وصل إلى ذلك الجبل سمي هذا الجبل إخواني الأفاضل بمضيق جبل طارق، بمضيق جبل طارق إلى يومنا هذا إخواني الأفاضل، وهو مسمى على هذا القائد العظيم وهو طارق بن زياد. طبعا نزل المسلمون في تاريخ 92 من الهجرة، 711 من الميلاد. تأملوا إخواني الأفاضل، نحن نتكلم الآن على القرن الأول من قرون المسلمين، وفي بداية هذا القرن كان هذا الجيش الذي نزل يعني قوامه 7000 مقاتل، حتى سمع بهم لذريق وكان محاصرا لبعض المدن عنده في هذه الجزيرة، فجمع جيوشه وجاء لمقابلة المسلمين، حتى أن بعض السرايا التي تقابلت مع المسلمين قالوا وجدنا أناسا كأنهم نزلوا من السماء من شدتهم وقوتهم وشجاعتهم وإقدامهم. فجمع لذريق ما استطاع من جمعه من الجيوش حتى بلغ عدد جيشه 100,000 مقاتل. فجاء للمسلمين، فلما سمع طارق بن زياد بهذا العدد أرسل إلى موسى بن نصير يخبره أنه يعني في مقابل عدد لربما لا نستطيع السيطرة أو الانتصار أو يعني الفوز فيها، فلذلك أمده موسى بن نصير 5,000 مقاتل مددا له، حتى أصبح جيش المسلمين 12,000 مقاتل. عند ذلك وقعت معركة عظيمة إخواني الأفاضل، هي معركة وادي لكة. من يقول لك أن طارق بن زياد خطب المسلمين بعد أن أحرق السفن؟ هذا كلام غير صحيح. هؤلاء الغرب أرادوا أن يبرروا هذه الهزيمة التي وقعت للذريق والجيش النصراني، فكيف يبررونها؟ قالوا أن طارق قال لجنده المتعطشون للغنائم والسرقة والسلب إني حرقت هذه السفن التي نقلتكم إلى هذا المكان، فإما أن تقاتلوا حتى تنتصروا أو ستموتون. هم أساسا أتوا جهادا في سبيل الله ويريدون الفوز بهذه الشهادة، فلا يهددهم بالموت أو يخوفهم بالموت، وكيف له أن يحرق سفنا ليست له، وإنما هو استعارها من أوليان حاكم سبتة، وهؤلاء هم معه في الجيش أوليان وجنوده الذين يعلمونه هذه التضاريس. ولكن الصحيح أنه خطبهم وحمسهم ودفعهم للانتصار لله سبحانه وتعالى ورفع راية لا إله إلا الله في تلك البلدان الشاسعة ليبلغوا هذا الدين وهذا الإسلام، كما فعل من قبلهم عقبة بن عامر الفهري رحمه الله لما خاض في فرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس في المحيط الأطلسي، وقال اللهم قد بلغ مني الجهد وبلغت ما استطعت إلى بلوغه، ووالله لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر قوم لم تبلغهم لا إله إلا الله لخطه حتى أبلغهم لا إله إلا الله. هكذا كان نية وجهاد أباؤنا الأوائل إخواني الأفاضل في نقلهم للدين والإسلام. فلذلك المقولة التي تقول أن طارق هدد أتباعه وجيشه بالموت هذا كلام غير صحيح، وإنما هي من الروايات التاريخ المزورة التي وضعها النصارى على المسلمين. هذه المعركة أخواني الأفاضل دارت رحاها 8 أيام، وانتصر المسلمون فيها انتصارا عظيما، وفر فلول جيش النصارى في كل اتجاه لا يألون على شيء، حتى قتل الأذريق، وقيل أنه غطس بجثته في مستنقع لم يجدوا إلا بقايا من سبتيه التي كان يلبسها، فلذلك انتصر انتصارا عظيما طارق بن زياد في هذه المعركة. وعند ذلك دخل موسى بن نصير مع من معه من الجيش الإسلامي كذلك إلى بلاد الأندلس، فأصبح طارق يسير في اتجاه وموسى بن نصير يسير في اتجاه في بلاد الأندلس، كلما يدخلون بلدة أو مدينة يجدون الأبواب مفتحة لهم، لأنهم سمعوا بعدل الإسلام والمسلمين، وسمعوا بالرحمة التي كان ينقلها المسلمون في حكمهم لهذه الديار ومن سبقهم من ديار أفريقيا، فلذلك تخلصوا من العبودية ومن الامتهان ومن الفرائض والضرائب التي أثقلت كاهلهم، حتى التقى موسى بن نصير وقائده وتلميذه طارق بن زياد في طليطلة، وبعد ذلك فتحوا برشلونة، وبعدها سرقسطة، حتى أتموا الفتح كاملا، حتى وصلوا إلى الشمال لهذه الجزيرة الأيبرية، فكان فيها قلعة يقال لها الصخرة التي فر إليها بلاي، رجل من قادة الجيش فر إليها وتحصن بها، وبقي هو ويا 300 فارس فقط من النصارى في هذه الصخرة، حتى مل المسلمون من محاصرتهم ففكوا الحصار ورجعوا إلى تلك الديار والأراضي الشاسعة والمدن ليقسموا فيها الحكم والتقسيم في الدواوين والأمور والشؤون المالية وكذلك العسكرية. وسبحان الله، كانت هذه الصخرة التي تركوها كانت شوكة في حلوق المسلمين طيلة قرون أخوانا فاضل، حتى تمكنت من غزو المسلمين من جديد واسترداد ما يسمونه بحروب الاسترداد على المسلمين في الأندلس. أريد أن أقول تمت هذه المعركة أخواني الأفاضل 92 من الهجرة، 711 من الميلاد. تأملوا أخواني الأفاضل أن المسلمين بقوا في هذه الديار وفي هذه الجزيرة العظيمة الكبيرة المقدرة مساحتها 600,000 كيلومتر، ما يقارب 8 قرون، من 92 من الهجرة إلى 897 من الهجرة، من 711 من الميلاد إلى 1492 من الميلاد، أي ما يقارب 8 قرون، 800 سنة أخواني الأفاضل، والمسلمون يحكمون وينتشرون في هذه البلاد، بل وتوسعوا حتى أرادوا ضم فرنسا إلى هذه الأرض التي فتحوها. أخواني الأفاضل، إذا أردنا أن نقسم تاريخ الأندلس للمسلمين فهو يقسم عند أهل التاريخ بثمانية مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الفتح والولاة، أي أنه منذ أن فتحوا موسى بن نصير طارق بن زياد، ثم بدأ الوالي الأول لها هو موسى بن نصير، ثم لما استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك وضع ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير على بلاد الأندلس، ثم توالوا الولاة الذين يأتون من قبل الخليفة في دمشق الخليفة الأموي، فهذا يسمونه تاريخ أو المرحلة الأولى للأندلس تاريخ الولاة. ثم جاء التاريخ الثاني والمرحلة الثانية، وهي التاريخ الإمارة الأموية عندما أسقطت الدولة العباسية الدولة الأموية وقامت على أنقاضها، فر صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي، فر وعمره ما يقارب 19 سنة، وكان في هروب مرير ومطاردة لا مثيل لها في التاريخ، حتى تمكن بعد 5 سنوات من الدخول والعبور البحر إلى الأندلس، ثم استطاع أن يوحد الأندلس من جديد، فانتقلت المرحلة من الولاية إلى الإمارة، الإمارة الأموية. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي المرحلة يسمونها الخلافة الأموية، وهي بداية من عبد الرحمن الناصر الأموي الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين في بلاد الأندلس. ثم جاءت ما يسمى بالمرحلة العامرية، وهو محمد بن أبي عامر الذي يلقب بالحاجب المنصور، حكم في ضمن الأسرة الأموية وحجب الخليفة وكان صغيرا هشام ابن المنذر ابن عبد الرحمن الناصر، فحجبه عن الحكم وبدأ هو الذي يحكم. ثم انهارت الدولة العامرية، وكذلك انهارت بعدها الدولة والعائلة الأموية الذي أعلن ابن حزم أو أبو حزم الجهوري أن حكم بني أمية والعائلة الأموية قد انتهى، فقام ما يسمى في التاريخ الإسلامي بالدويلات، لأن كل مدينة سرقسطة قرطبة طليطلة شبيلية أعلن الحاكم والوالي فيها أنه ملك لهذه المدينة، فسمي ذلك العهد بملوك الطوائف الذي افترقوا إلى 22 دولة. ثم جاء المرحلة السادسة وهي المرحلة ما يسمى بدولة المرابطين الذي كان قائدها يوسف بن تاشفين بعد أن خاض معهم معركة ضد النصارى، ثم وحد الأندلس مع المغرب في مراكش فصاروا تحت حكم واحد، سميت دولة المرابطين. ثم جاءت المرحلة السابعة وهي دولة الموحدين، وهي الدولة التي أسسها محمد بن مهدي تومرت، ثم قام عبد المؤمن بن علي الكومي وأبناؤه في السيطرة على دولة المرابطين، فقام ما يسمى بدولة الموحدين. ثم انهارت هذه الدولة بعد معركة العقاب، فجاء بعدهم المرحلة الأخيرة لدولة الأندلس وهي مملكة غرناطة التي كان يحكمها بنو الأحمر، وهي آخر معاقل وممالك المسلمين في بلاد الأندلس. إذن أخواني الأفاضل، تعالوا معنا ننقل لكم أخواني الأفاضل بما نستطيع أننا نصل إلى هذه المراحل الثمان، أو نقف قبلها حتى نكملها في جزء ثاني. فكان هذا الفتح الذي فتحه موسى بن نصير وطارق بن زياد فتح عظيم جدا أخواني الأفاضل، ودخل الناس في الأندلس في بلاد القوط في الجزيرة الأيبيرية في دين الله أفواجا، فأصبح الناس يدخلون في الإسلام، فكان يقال لهم هؤلاء المولدين، أو يقال لهم يعني الذين دخلوا في الإسلام للتو، وهم ليسوا عربا وإنما من بلاد الفندال. فلذلك جاء بعد موسى بن نصير لما استدعاه واستدعى طارق بن زياد إلى دمشق، ومات هناك رحمهم الله رحمة واسعة، وهم الذين تسببوا في هذا الفتح مع من معهم من الجيوش الإسلامية والأفراد، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم. بدأ الولاة يأتون واحدا تلو الآخر، حتى عين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رجل يقال له السمح بن مالك، وهو قائد معركة تولوز، والذي استطاع أن يفتح أجزاء كبيرة من جنوب فرنسا، ولكنه رحمه الله لما قاد المعركة سنة 102 من الهجرة في معركة تولوز أتاه سهم فكان سببا في موته وقتله. ثم جاء من بعده سحيم بن عنبسة الكلبي، وهو قائد من قواد المسلمين وواليا من ولاة الأندلس، الذي ساهم في المعارك لفتح جنوب فرنسا، ولكنه كذلك قتل رحمه الله واستشهد نحسبه كذلك في ضمن هذه المعارك. ثم جاء بعدهم الوالي الفذ القائد المعروف عبد الرحمن الغافقي، الذي قاد المعارك حتى وصل إلى بلاد ومدينة بواتيه، وهي معركة مشهورة لم يكن بينهم وبين باريس يقولون إلا 30 كيلو متر، وكان المسلمون سيصلون إلى تلك المدينة ويفتحونها ويعلنون فيها الأذان لله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه المعركة التي حمي فيها الوطيس وكان عبد الرحمن الغافقي كبيرا في السن، أتاه سهم فأصابه في عنقه رحمه الله، فسقط شهيدا نحسبه كذلك. وبعد ذلك اهتزت صفوف المسلمين وحصلت الهزيمة، ثم تراجعوا إلى بلاد الأندلس وبلاد الجزيرة الأيبيرية. وقالوا أن بعد هذه المعركة لم يكن هناك معارك قربة من جنوب فرنسا أو من عاصمة فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء. بعد ذلك إخواني الأفاضل صارت الكارثة العظيمة التي انقض فيها العباسيون على الدولة الأموية وعلى الحكم والخلافة الأموية في دمشق. وكان من جراء ذلك أن جميع أفراد العائلة الأموية معرضون للقتل، وقد ذكرت لكم شيئا من ذلك عند قيام الدولة العباسية. ولكن هذا القائد، هذا الأمير، هذا الفذ، هذا الشاب، هذا الطموح استطاع أن يفر بنفسه مستصحبا عزمه معتمدا على رأيه. هذا القائد وهذا الشاب الذي لم يتجاوز عمره 19 سنة أخواني الأفاضل، تأملوا شبابنا اليوم، تأملوا الطموح عند الشباب، وتأملوا هذا الرجل أخواني الأفاضل الذي استطاع أن يهرب من مكان إلى مكان. كان على أطراف نهر دجلة، وكان في الرصافة، ومزرعة بناها جده هشام بن عبد الملك فكان فيها، فعندما جاءت الأعلام المسودة أو الأعلام السود للدولة العباسية علم أنه هو المقصود، فأمر خادمه ومملوكه بدر الرومي بأن يأتي بما استطاع من الذهب والمجوهرات معه ويلتقيه خلف هذا النهر. ثم ذهب وألقى بنفسه مع أخيه في هذا النهر حتى قبضوا على أخيه الوليد وقتلوه على الشاطئ أمام عينيه. ثم ذهب يقطع هذا النهر سباحة حتى التقى مع خادمه بدر وركب الحصان ومعه شيئا من المجوهرات والذهب، ثم فر هاربا إلى مصر، ومن مصر إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى المغرب، ثم رجع إلى المغرب وبقي في مدينة برقة سنوات، قيل 4 سنوات و3 سنوات، وهو لم يستقر في هذا الأمر ولم يهدأ له بال، حتى راسل أخواله، لأن أخواله كانوا من الأمازيغ، وراسل جميع القادة والولاة وأنصاره في أنصار العائلة الأموية في الأندلس حتى تم له الأمر، وقالوا له ادخل يا عبد الرحمن إلى الأندلس فسوف نكون أنصارك ونمكن لك الحكم في هذه البلاد. وفعلا أخوان الأفاضل وصل إلى هذه البلاد وبدأ في يعني قمع هذه الثورات والذي يصادفه من معارضين، حتى استتب له الأمر سنة 136 من الهجرة. سنة 136 من الهجرة قامت ما يسمى بالحكم والإمارة الأموية في بلاد الأندلس. بعد ذلك استطاع أن يجند الأجناد وأن يمصر الأمصار ويحكم بالدواوين ويقيم الحكم الإسلامي في هذه البلاد، فأصبحت الدولة الأموية في الأندلس معزولة كل العزل عن الحكم عن الدولة العباسية في المشرق. وأصبح عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام هو الحاكم المتفرد بالسلطة والحكم في بلاد الأندلس. إخواني الأفاضل استمر الحكم الأموي في هذه الجزيرة وفي هذه البلدان ما يقارب 309 سنوات حكما للعائلة الأموية. حكم عبد الرحمن ما يقارب 34 سنة، ثم جاء بعده ابنه هشام، ثم جاء بعده ابنه الحكم، ثم جاء بعده عبد الرحمن الأوسط، ثم جاء بعده المنذر، ثم جاء بعده محمد، ثم جاء بعده عبد الله، ثم حتى جاء حكم عبد الرحمن الناصر. وهذا الحاكم أخواني الأفاضل الذي حكم من سنة 300 هجريا إلى سنة 350 هجريا، لاحظوا 50 سنة، استلم الحكم وعمره 22 سنة. وكانت الأندلس آيلة إلى السقوط وإلى الضعف والتفكك، ولكن استطاع هذا القائد الفذ وهذا الأمير العظيم كجده الأول عبد الرحمن الداخل بتوحيد البلاد وقمع الثورات وهزيمة النصارى من كل حدب وصوب، حتى استتب الحكم من جديد لعبد الرحمن الناصر الذي لقب نفسه بالخليفة عبد الرحمن الناصر، لأن الخلافة العباسية قد ضعفت وقد أصبحت متطاحنة مع ما يسمى بالحكم والدولة العبيدية الفاطمية، فلذلك أعلن نفسه خليفة، بل وحكام أوروبا جميعا كانوا يلقبونه بالملك العظيم أي عبد الرحمن الناصر. هذا الرجل أخوائي الأفاضل كان معروفا بحنكته وقيادته وحروبه وشجاعته. هذا الرجل أريد أن أذكر لكم فائدة من فوائد أن الحكم ليس بالأمر الهين، وليس هو بالسعادة، وليس هو بالهناء، وإنما من يتولى الحكم أخواني الأفاضل ويكون حاكما في دولة، في شعب، في مملكة، لا بد أنك تعلم أن همه عظيم ومسؤوليته عظيمة عند الله أولا، ثم عند شعبه وما يؤول إليه أمر شعبه ودولته. لذلك كان يكتب في الكراس عنده الأيام التي صفت له في وقت حكمه. كم حكمه إخواني؟ 50 سنة. فلذلك لما قرأوا هذه الكراس بعد وفاته رحمه الله ويعدون هذه الأيام التي صفت له، يوم مر عليه بدون كدر ولا هم، فجمعوها له فوجدوها أنها 14 يوما. من 50 سنة ما صفت له الدنيا ولا تهنى في يوم إلا 14 يوم خلال 50 سنة أخواني الأفاضل. وهذا يعطينا دليل على أن الإنسان أخواني الأفاضل يعلم أن الإمارة والمسؤولية ليست بالأمر الهين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري لما قال ولني يا رسول الله، استعملني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندم. هذه أخواني الأفاضل ليست المسؤولية يطلب الإنسان يريد فقط أن يتولى، لذلك من طلبها لم يعن عليها ومن أتته أعانه الله عليها. أريد أن أقول هذا الحكم أخواني الأفاضل كانت الأندلس تسمى بجوهرة العالم، وخصوصا قرطبة التي جعل فيها الطرقات جميعها منورة بالإضاءة والإنارة، حتى أنك إذا أقبلت على قرطبة من مكان بعيد وجدتها كالجوهرة والثريا المضيئة. فلذلك كانت دروس العلم، الجامعات، العلوم، جميع فنون العلوم تدرس في جامعة قرطبة. وأوروبا اليوم أخوان الأفاضل كانوا يعيشون في العصور المظلمة، كان الملك فيهم الذي يريد المعرفة والعلم يبعث بأولاده إلى قرطبة، إلى الأندلس حتى يتعلموا، حتى أن هناك ما زال في المواثيق الموجودة في أسبانيا التي تفتخر فيها أسبانيا اليوم أخواني الأفاضل أن ملك إنجلترا بريطانيا أرسل 4 من أولاده إلى عبد الرحمن الناصر الملك العظيم، ملك أوروبا يسمونه ويلقبونه. فلما جاء وإذ مكتوب بهذه الرسالة من ملك إنجلترا يطلب من عبد الرحمن الناصر ويسميه بسيدي، بعثت لك 4 من أولادي أريد لهم المعرفة والعلم والثقافة ليتعلموا في جامعة قرطبة عندكم، فأرجو أن لا تردني خائبا، خادمك المطيع ملك إنجلترا. هذه أخواني الأفاضل ما زالت ميثاق لعلوم وفنون المسلمين والعرب الذين هم كانوا قادة الأندلس في ذلك الوقت في نشر للعلم والمعرفة والثقافة في العالم كله. بعد ذلك أخواني الأفاضل ضعفت هذه الدولة حتى تمكن رجل طموح اسمه محمد بن أبي عامر، وكان كاتبا يكتب المكاتيب والرسائل، وكان على باب القصر فاستطاع أن يتداخل وأن يدخل إلى القصر، فأصبح يتنقل من السلطة من كاتب ديوان كاتب رسائل إلى أن أصبح هو الحاجب الذي وصي على الحاكم والخليفة بعد أن مات عبد الرحمن الناصر سنة 350. ثم مات ابنه المنذر ابن عبد الرحمن الناصر، ثم تولى هشام وكان عمره 11 سنة، فلا بد له من وصي، فكان محمد بن أبي عامر هو الوصي على هذا الخليفة، فحجبه عن الظهور أمام العامة، فسمي الحاجب لأنه حجب الخليفة وكان يحكم مكانه، ولقب نفسه بالحاجب المنصور، وله محمد بن أبي عامر يرجع في القبائل اللخمية الذين هم من القبائل اليمانية. ولكن هذا الرجل أخواني الأفاضل للأمانة امتاز بالشجاعة والإقدام وخوض المعارك التي بلغت 56 معركة، مع النصارى لم يهزم بمعركة قط. تخيلوا أخواني الأفاضل، مات هذا الرجل سنة 376 من الهجرة. هذا الرجل أخواني الأفاضل كان يرهب ويرعب أوروبا كلها إذا سار بالجيش، لأنهم لا يعلمون أين سيذهب وأين سيتوقف. حتى لما مات، فكان الفانسو لما مات يأتي بحاشيته على قبر محمد بن أبي عامر، لأنه مات في أحد الغزوات وهو راجع فدفنوه، فجاء بكرسي عرش ووضعه على قبر محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور، وكانت زوجته وحاشيته ووزراءه معه، فقال: ها نحن نعود من جديد يا محمد ابن أبي عامر، وها أنا أضع كرسي على قبرك. فقال أحد الوزراء، وقيل أن زوجته زوجة الفانسو هي القائلة: والله لو تنفس من في هذا القبر لما بقي فينا أحد حي. لو تنفس يعني رجع للحياة من جديد، ما فائدة أن تفتخر على رجل ميت؟ هذا ليس من الشجاعة والإقدام في شيء. المهم أن بعده أخوان الأفاضل قالوا أنه مع ما قام به من معارك وشجاعة، إلا أنه تسبب في كارثة عظيمة، وهي سقوط إمارة العائلة الأموية في الأندلس، لأنها ضعفت ولم يصبح للحاكم أي تاريخ أو خبرة في حكم الناس وفي إمارة الناس، فلذلك تنازع بنو أمية والعائلة الأموية بعد وفاة محمد بن أبي عامر، وكذلك ابنه عبد الرحمن وابنه شنكول الملقب بشنكول، فلذلك سقطت العائلة الأموية سنة 422 من الهجرة، ما يقارب 1031 من الميلاد. ثم أعلن ابن حزم أو أبو حزم الجهور أن العائلة الأموية قد سقط حكمها، فمباشرة أعلن كل حاكم كل والي على مدينة سرقسطة إشبيلية على قيام الممالك المسمات بملوك الطوائف. وما أدراك ما ملوك الطوائف؟ وهذا يعطينا إشارة وعبرة وتذكرة أخوان الأفاضل، ما الذي يصنعه أو ما الذي تصنعه الفرقة في المسلمين إذا تفرقوا وفشلوا؟ فإن الفشل ملازم للفرقة، فلذلك نهانا الله عز وجل أن نفترق، لأن الفشل سيكون هو مصير كل مفترقين. فلذلك أخواني الأفاضل، كان الفانسو السادس لما رأى هذا التفرق من المسلمين أراد أن يحكم كل بلد على حدة، منهم من حكمه فعليا، ومنهم من حكمه بأخذ الجزية منهم، ومنهم من حكمه بالإذلال والإهانة، حتى أنه وصل به الأمر أخوان الأفاضل إلى أنه أراد من محمد المعتمد ابن عباد أنه يسمح لزوجة الفانسو السادس أن تلد في مسجد قرطبة، مسجد قرطبة أن تلد ولدها وهي حامل في هذا المسجد. لأنه قد قيل له إذا ولدت في المسجد قرطبة سيكون له شأنا في حكم هذه البلاد. وصل الأمر إلى هذه الإهانات. هناك في هذا الوقت أخواني الأفاضل دولة نشأت للتو، وهي دولة فتية، دولة عظيمة، دولة سنية، دولة تسمى دولة الفقهاء، دولة العلماء، وهي الدولة المسمات بدولة المرابطين. فأعطوني إخواني الأفاضل انتباهكم حتى نقول باختصار كيف قامت هذه الدولة. بعد خروج الدولة العبيدية من الشمال الأفريقي بدأت القبائل متطاحنة، وليس هناك حاكم يحكم هذه البلاد، وليس هناك من يعني يسيطر على الجميع، وإنما أصبحت قبائل تسمى قبائل صنهاجة، وهو ينضوي تحتها أكثر من 25 قبيلة، منها قبيلة جدالة، كتامة، لمتون، قبائل شتى أخواني الأفاضل كلها تندرج تحت هذه القبيلة الكبيرة صنهاجة. فكان هناك أمير لقبيلة جدالة يقال له إبراهيم ابن يحيى الجدالي. هذا الرجل أخواني الأفاضل رأى من قومه الجهل والبعد عن تعاليم الإسلام وارتكاب الفواحش والسرقات والمعاملات المحرمة، حتى كان بعضهم يتزوج أكثر من 4 نساء ويفعل في أمواله ما يشاء دون أن يكون هناك من يعلمهم، من يرشدهم، من يدرسهم. فلذلك أراد الخير لقبيلته فذهب إلى الحج وهو يريد أن يلتمس عالما طالب علم حتى ينشر العلم والمعرفة في قبيلته. فمر على القيروان فالتقى وهو راجع من الحج بيونس الفاسي، وهو أحد العلماء الأفذاذ في القيروان، فقال له أريد أن تبعث معي أحد الطلاب الذي تثق فيهم ويصبر على يعني حرارة الصحراء وجلد القبائل العربية، القبائل البادية هناك، حتى يعلم قبيلتي تعاليم الإسلام فقد ابتعدوا عنها كثيرا. فشاور أبو مسلم الفاسي حول يعني من الطلاب من يذهب معه إلى قبيلة جدالة وهذه القبائل، فلم يجد أحدا متشجعا للذهاب لتلك القبائل، خشوا على أنفسهم. فلذلك أرشده أن يذهب إلى فاس عند رجل هناك من طلابه سوف يذهب معه، وهو عبد الله بن ياسين رحمه الله رحمة واسعة. عبد الله بن ياسين إخواني الأفاضل أحد العلماء الأفذاذ الذي على أكتافه قامت دولة المرابطين، وفعلا ذهب وبدأ ينشر العلم وينشر الخير. فلذلك جاء على طرف نهر بين موريتانيا والسنغال فأنشأ خيمة، والخيمة هناك تسمى الرباط، وهذه الخيمة تجمع فيها 7 طلاب، ومن 7 طلاب تشكلت عندهم أكثر من 1000 خيمة، وبدأ الناس يدخلون في هذه الدعوة أفواجا، فبدأ ينشر الدعوة في هذه القبائل حتى قامت ما يسمى بدولة المرابطين. قام عليها بعد عبد الله بن ياسين أبو يحيى اللمتوني، عمر بن يحيى اللمتوني وأخوه، ثم جاء القائد الفذ وهو ابن عمهم وهو يوسف بن تاشفين، يوسف بن علي بن تاشفين، الذي استطاع أن يحكم هذه البلدان والقبائل الشاسعة وأصبح عنده من الجيش العظيم. لما جاء وقت ملوك الطوائف وإهانة الفانس السادس لهؤلاء الملوك وأصبح على وشك أن يدمرهم جميعا ويحتل الأندلس ويطرد المسلمين، استعان ملوك الطوائف بهذه الدولة الناشئة الجديدة، دولة الفقهاء، دولة المرابطين مع يوسف بن تاشفين، فكانت تلك النصرة العظيمة من دولة المرابطين لأهل الأندلس في المعركة المشهودة التي تسمى معركة الزلاقة، التي قامت سنة 479 من الهجرة. سنة 1086 من الميلاد. أخواني الأفاضل، هذه النصرة التي جاءت بناء على طلب من هؤلاء الزعماء، زعماء ملوك الطوائف والملوك. حتى قال ابن عباد لما رأى أن الأمر وصل إلى الإهانة، قالوا إذا استنصرنا يوسف بن تاشفين ودولة المرابطين، ما الذي يضمن لك أنهم لا يعودون إلى ديارهم، بل يحكمون ديارنا ويصبحون هم الملوك علينا؟ فقال ابن عباد محمد بن هشام قولته المشهورة: والله لئن أرعى الإبل عند يوسف بن تاشفين خير لي من أن أرعى الخنازير عند الفانس السادس، والله لن أكون سببا في لعن المسلمين لنا على المنابر التاريخ كله إذا فرطنا في الأندلس. الآن وصلت السكين العظم، لابد من أن نطلب النصرة ويعني المعونة من إخواننا المسلمين، وفعلا هذا ما تم. ولكن يوسف بن تاشفين إخواني الأفاضل بعد انتصاره في هذه المعركة عاد أدراجه إلى المغرب، إلى مراكش، حتى أنه لم يأخذ من الغنائم شيء، وجعلها كلها لأهل الأندلس وهؤلاء الملوك. وهذا من زهده رحمه الله ومن عدم طمعه في هذه الدنيا، فلذلك راسلوه علماء المسلمين في كل أنحاء المسلمين: أنك يجب عليك أن تعود إلى الأندلس وأن توحد الأندلس مع دولة المرابطين في المغرب حتى تكون تحت حكم واحد وقوة واحدة، وتكون أنت الحاكم بدال هؤلاء الملوك الذي كل واحد منهم يهمه نفسه وملكه وما يحوزه من ملذات وغنائم. فلذلك سار يوسف بن تاشفين من جديد ووحد بلاد الأندلس تحت حاكم واحد وهي دولة المرابطين. وهذا العهد إخواني الأفاضل هو العهد أو المرحلة السادسة في تاريخ الأندلس، التي استمرت إخواني الأفاضل ما يقارب 100 سنة، دولة المرابطين إلى ما يقارب 560 من الهجرة، وهم يحكمون بلاد الأندلس مع المغرب. طبعا لا أستطيع أن أكمل أكثر من ذلك، فعندنا مرحلة أو مرحلتين: مرحلة دولة الموحدين وكذلك مملكة غرناطة، نحتاج إلى شيء من يعني التفصيل فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ننتفع بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإياكم الله يبارك فيكم.